طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الثالث من دروس شرح تحفة الأطفال. وقد تكلمنا عن هذه المنظومة وتحدثنا عن ناظمها رحمه الله، وشرحنا مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، وبينا ما فيها من المعاني، ووقفنا على أول الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين هو الباب الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله، وبه دخل في المقصود الذي أراد أن يتحفنا به في هذه المنظومة. والنون الساكنة هي النون التي لا حركة عليها، ليس عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا هي مشددة، إنما هي نون ساكنة مخففة غير متحركة. فإذا النون الساكنة هي العارية عن أي من الحركات الثلاث، وتأتي في الاسم والفعل والحرف. النون الساكنة تأتي في يعني هذه في الكلمات جميعا، وتكون في وسط الكلمة أو في آخرها. طبعا لا يمكن أن تأتي في أول الكلمة، لأن أول الكلمة لا يمكن أن يكون حرفا ساكنا. نحن نتكلم عن النون الساكنة، فعقلا لا يمكن أن تأتي النون الساكنة في أول الكلمة، إنما تأتي في وسط الكلمة أو في آخرها. هذا معنى النون الساكنة. طيب، ما معنى التنوين؟ التنوين تنوين تفعيل، فنحن نجعل نونا، ننون الكلمة يعني نجعل فيها نونا. فالتنوين هو جعل نون ساكنة، لا تكون نون التنوين إلا ساكنة زائدة، والزائدة يعني ليست من أصل الكلمة. إذا حذفنا هذه النون عليم صارت عليم. هل تأثرت الكلمة؟ هل فقدت الكلمة شيئا من معناها؟ لا، النون زائدة لا علاقة لها بالحروف الأصلية في الكلمة. جعل نون ساكنة زائدة في آخر الاسم، لاحظوا أننا حددنا الاسم، إذن النون الساكنة تأتي في الاسم والفعل والحرف، لكن التنوين لا يأتي إلا في الأسماء فقط. تلفظ وصلا لا وقفا، تلفظ وصلا لا وقفا. إذن النون الساكنة أو نقول نون التنوين تلفظ في الوصل فقط، أما إذا وقفنا خلاص زالت هذه النون. عليم حكيم، هذا إذا وصلنا، لكن إذا وقفنا عليم هذه موصولة فثابتة، حكيم لم نقل حكيم، هذه النون أهي أن ليست موجودة. لماذا؟ لأننا وقفنا. فالنون نون التنوين تأتي في حالة الوصل وتسقط في حالة الوقف، ولا تكتب. التنوين لا يكتب، يعني لا تكتب نونا، لا نكتبها نونا هكذا لها كاستها، لا، وإنما يعبر عنها بعلامة مضاعفة الحركة. فلا تأتي نون التنوين في الفعل ولا في الحرف، لا تأتي في الفعل ولا في الحرف. طيب، ممكن أحد منكم الآن يستشكل شيئا فيقول: أنت تقول لنا أن النون نون التنوين تأتي في الأسماء ولا تأتي في الأفعال ولا في الحروف. طيب، في الحروف نحن معك في هذا، لكن في الأفعال وردت في القرآن الكريم في فعلين، قوله تعالى: وليكونن من الصاغرين، وقوله تعالى: لنسفعن بالناصية، وهما فعلان. فجاء كل فعل من هذين الفعلين منونا، فلماذا قلت إن التنوين لا يأتي في الأفعال؟ أقول بارك الله فيكم، نعم التنوين لا يأتي في الأفعال، لأن التنوين في هذين الفعلين هو ليس تنوينا في الحقيقة، صورته صورة التنوين، لكن هو ليس تنوينا، هو نون حقيقية، نون تسمى نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة لحقت الفعل، ولكن لأن نون التوكيد الخفيفة إذا وقفنا عليها أبدلناها ألفا في اللغة، فيكونا تصير يكونا، ولنسفعا تصير لنسفعا، هذا حكم لغوي ليس قرآنيا، حكم لغوي. فكيف يعبر عنه في الكتابة القرآنية؟ كتب كما هو في اللغة، فكتب لنسفعا بالألف، حتى إذا وصلنا أثبتناها نونا، وإذا وقفنا ثبتت ألفا، كذلك ليكونا إذا وصلناها وصلناها نونا، وإذا وقفنا عليها أثبتناها ألفا. ففي الحقيقة هذا ليس تنوينا، هي نون التوكيد الخفيفة، وقاعدتنا على ما هي عليه، نون التنوين تأتي في أواخر الأسماء فقط، ولا تدخل في الأفعال ولا تدخل في الحروف. الناظم رحمه الله تعالى يقول: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. للنون إن تسكن، لاحظوا أن الناظم حدد لنا قيدا هنا، فقال للنون متى؟ قال إن تسكن، فقط إذا سكنت. فالنون المتحركة، النون المشددة، ليست داخلة معنا في هذا الباب أصلا، وإنما الحروف وإنما النون المقصودة هي النون الساكنة فقط. وللتنوين، التنوين باعتبار أنه نون ساكنة في الحقيقة، لكنها كل ما هنالك أنها لا تثبت في حالة الوقف فقط، لكنها كالنون الساكنة الأصلية تماما في الأحكام وفي الأحوال ونحو ذلك، فلذلك تلحق بها دائما. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، إذن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. قال الناظم: فخذ تبييني، فخذ تبييني، تبييني يعني توضيحي لهذه الأحكام. طيب، ما هي الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة؟ يعني هذه الأحكام الأربعة كيف جاءت معنا؟ هذه الأحكام الأربعة بأي اعتبار؟ باعتبار الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة. إذن هذه الأحكام خاصة بالنون الساكنة والتنوين بحسب ما يأتي بعدها من الحروف. ما هي الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة؟ تأتي بعد النون الساكنة كل حروف الهجاء، يأتي بعد النون الساكنة كل حروف الهجاء إلا الألف المدية. الألف المدية لا يمكن أن تأتي بعد النون الساكنة. لماذا؟ الألف المدية لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. لاحظوا، لا يكون ما قبل الألف المدية إلا مفتوحا، كيف نريد أن نجعله نونا ساكنة؟ لو نون مفتوحة ماشي تمام، لكن خلاص خرجنا من الباب. إذن النون الساكنة لا يمكن أن يأتي بعدها ألف، لأن الألف لابد أن يكون قبلها فتحة وليس سكونا. إذن يأتي بعد النون الساكنة جميع الحروف الهجائية إلا الألف المدية، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلا يمكن عقلا أن يقع قبلها نون ساكنة. لاحظوا في البيت الناظم رحمه الله ماذا يقول: للنون إن تسكن وللتنوين ماذا؟ أربع أحكام. الحكم مذكر أم مؤنث؟ مذكر. أربع أحكام، أربع أحكام، الحكم مذكر. نقول هذا حكم، لا نقول هذه حكم، هذا حكم. والأعداد في نحو هذا العدد أربع، من الثلاثة إلى التسعة، تكون مخالفة للمعدود تذكيرا وتأنيثا. يعني هل نقول أربعة أحكام أم نقول أربع أحكام؟ الأصل أننا نقول أربعة أحكام، فالناظم لماذا قال أربع أحكام؟ هل يجوز فعله؟ نعم، هذا يسمى جائزا للضرورة الشعرية، والناظم رحمه الله أخبر بذلك وقال إنه ذكرها أربع أحكام للضرورة، فالناظم يعلم الحكم. بعض المبتدئين يتسرع في الحكم على العلماء ويطلق لسانه في الناس وهو جاهل بالعلم، فتعلم مسألة فجاء مباشرة ونظر إلى عالم من العلماء خالف هذه المسألة فمباشرة وصمه بالجهالة ووصفه بالخطأ ونحو ذلك. كيف ذلك بارك الله فيكم؟ الأدب قبل العلم، الأدب قبل الأخذ، الأدب قبل الدخول في العمل. إنما يكون الأدب وقودا صالحا للنية الطيبة، الأدب هو الذي تنصقل به النية وتصلح، لأن الإنسان إذا كان غير مؤدب فسدت نيته وأطلق لسانه في خلق الله، وهذا من الخطأ العظيم والخطر الشديد ومما ينزع البركة نزعا من العالم ومن طالب العلم. يعني العالم لا يفعل ذلك، إنما المبتدئ في الطلب هو الذي يفعل ذلك جهالة، فهذا مما ينبغي العناية به والتنبه إليه بارك الله فيكم. طالب العلم ينبغي أن يهتم بالأدب قبل أن يهتم بالعلم وقبل أن يهتم بالاستزادة. الأدب هو الأساس الذي يبنى عليه العلم الصحيح، أحد الأساسات يعني، لكنه أساس مهم. إذن الناظم قال أربع أحكام للضرورة الشعرية. ما هي الأحكام الأربعة التي قصدها الناظم رحمه الله؟ هي أربعة معروفة مشهورة. الأول الإظهار الحلقي، الثاني الإدغام، الثالث الإقلاب، الرابع الإخفاء الحقيقي. هذه الأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين. ماذا سنفعل نحن في هذه الأحكام؟ سنتتبع الناظم في شرحه أو في بيانه لهذه الأحكام، ونوضح هذه الأحكام بالأمثلة وبالشرح حتى تتجلى لنا وتظهر بإذن الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. فالأول يعني الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، هذه من قوله أربع أحكام، فالأول من هذه الأربعة الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. ما معنى الإظهار؟ عندما يطلق علماء التجويد مصطلحا فإننا ندرسه من ناحيتين، من الناحية اللغوية، ونعني بكلمة الناحية اللغوية نعني المعنى المعجمي للكلمة، يعني العربي الذي ليس هو من علماء التجويد، مجرد عربي إذا لفظ العربي كلمة إظهار ماذا يقصد بها؟ هل يقصد بها أحكام النون الساكنة والتنوين؟ لا طبعا، مجرد العربي مجرد كلامه لا علاقة له بأحكام النون الساكنة والتنوين. فإذا قال أظهر كذا معناه بينه وأوضحه، فالإظهار في لغة العربي معناه البيان والإيضاح، هذا معنى كلمة إظهار. طيب، عموم الناس العرب عندما يتكلمون ويذكرون كلمة من الكلمات فإنهم يقصدون لها معنى معينا، هذا المعنى قلنا نسميه المعنى اللغوي. قد يأتي جماعة من الناس، فرقة من الناس لهم مسمى معين، فيتفقون على أن يسموا هذا المسمى بمسمى لغوي، يعني يستخدمون مسمى لغوي ويقصدون به اتفاقا بينهم على أمر معين. هذا الاتفاق ماذا نسميه؟ نسميه الاصطلاح. نسميه ماذا؟ الاصطلاح. ما معنى الاصطلاح؟ معناه الاتفاق بين علماء فن من الفنون وجماعة من المتخصصين في شيء من الأشياء على معنى معين. فإذا قال علماء التجويد كلمة إظهار لا يقصدون بها عموم البيان، وإنما يقصدون إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها من غير زيادة في الغنة. لما يقولون إظهار حلقي، الإظهار عندهم في أحكام النون الساكنة والتنوين هذا معناه، إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها. هكذا أن، قولوا معي أن هذا مخرج النون، فنلفظ بها هكذا بينة ظاهرة واضحة من غير زيادة في الغنة. لا نقول أنعمت عليهم، وإنما نقول أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بهذه الطريقة. قال الناظم رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست، ست هكذا بالجر، لأنها صفة لهذه لقوله أحرف، قبل أحرف ست، يعني قبل أحرف للحلق ست رتبت، يعني رتبها الناظم على ترتيب خروجها من الحلق. فلتعرفي، يعني فاعرفها أيها الدارس أيها الطالب. قال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذه هي الستة الأحرف: الهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين ثم الخاء، وهي الحروف التي تخرج من الحلق. لو نظرنا إلى الحلق هنا نبدأ من الداخل إلى الخارج، يعني من الداخل مما يلي الصدر إلى الخارج إلى جهة الفم، فنبدأ بالهمزة. قولوا أ، إذا أردنا أن نعرف مخرج حرف نسكنه وندخل عليه الهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضموم، فنقول أ أو إ. أين انقطع الصوت؟ هنا مخرج الحرف، هنا مخرج الهمزة، ثم فوقها قليلا الهاء أه، ثم العين أع، ثم الحاء أح، ثم الغين أغ، ثم الخاء أخ، وهذا في آخر الحلق. قوله مهملتان يعني أن العين والحاء من غير نقط، والمهمل والمعجم ربما نوضحهما إن شاء الله أكثر في يعني ربما الحلقة القادمة. المهمل يعني من غير نقط، والمعجم يعني بنقط، وهذا يذكرونه ويقصدون به فائدة معينة لتوثيق الكتابة، نذكرها في مناسبة أخرى بإذن الله تعالى. ولأن هذه الحروف الستة جميعا تخرج من الحلق سمي الإظهار بالإظهار الحلقي. قال الناظم رحمه الله تعالى: رتبت. قوله رتبت يعني رتبتها بحسب ترتيب خروجها من الحلق من الداخل إلى الخارج. والهمزة والهاء تخرج من أقصى الحلق، والعين والحاء تخرج من وسط الحلق، والغين والخاء تخرج من أدنى الحلق. أدناه يعني أقربه إلى اللسان، وأقصاه يعني أبعده عن اللسان، اللي هو ما بعد الصدر فوق الصدر. نأتي إلى بعض الأمثلة للتمرين على الإظهار الحلقي، وهذا الجدول فيه حروف الحلق الستة وأمثلة على ورودها في كلمة وفي كلمتين، للنون الساكنة يعني في كلمة، وللنون الساكنة في كلمتين، وللتنوين كذلك. فنلفظ بهذه الأمثلة من باب التمرين. فالهمزة في كلمة مثل ينأون، ولا يوجد مثال آخر لها في القرآن الكريم، هو المثال الوحيد. ينأون وهم ينهون عنه وينأون عنه، لاحظوا وينأون، فبينا النون وأظهرناها. في كلمتين مثل من أهل الكتاب، في التنوين مثل ما سيأتي معنا في سورة الفلق: غاسق إذا وقب، أو حاسد إذا حسد، فنظهر التنوين. الهاء مثل ينهون عنه، وفي كلمتين مثل ومن هو، وفي التنوين قوم هاد. العين مثل أنعمت، نون ساكنة بعدها عين، أنعمت فأظهرناها. من عمل، من عمل هذا في كلمتين، حكيم عليم هذا في التنوين. الحاء مثل وتنحتون في كلمة واحدة، من حاد هذا في كلمتين، عليما حكيما. الغين فسينغضون من غل حليما غفورا والخاء والمنخنقة وإن خفتم عليما خبيرا. الغين والخاء ننتبه لهما جدا لأن كثيرا من القراء المبتدئين الدارسين يأتي فيخفي هنا فيقول حليما غفورا، هذا غير صحيح، لا يجوز على رواية حفص ولا على ورش ولا على قالون ولا في القراءة السبع، هذا في قراءة أبي جعفر ونحن الآن لا نتكلم عن قراءات أخرى، فانتبهوا بارك الله فيكم. كذلك في الخاء، وإن خفتم مش وإن خفتم، لا يجوز هذا الإخفاء في قراءتنا، فتنبهوا لذلك بارك الله فيكم. وهذا هو درسنا من شرح التحفة لهذا اليوم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين.
طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين.